بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر ذي القعدة لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب، وصلة الغلو في التكفير بالجريمة بتأليف عبد السلام بن عبد الله السليمان، تقديم معالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. قال الشيخ صالح فوزان: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعليه وصحبه، وبعد. فإن كتاب الغلو في تكفير وأطروف الجريمة من إعداد الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان كتاب مفيد في موضوعه، ويحتاج إليه في هذا الوقت الذي انتشرت فيه هذه المشكلة ليساهم في حلها والتحذير منها، فهو جدير بالنشر والتداول. وفق الله الجميع عرض الحق والعمل به، وصلى الله على نبينا محمد. كتبه صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في 27 من شهر القعدة لعام 24 بعد 1400. أيضا تقديم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على من النبي بعده وعلى آله وصحبه ومن فرع على ضربه واقتفى فرعه اليوم الدين. أما بعد، فإن كتاب صلة الغلو في التكفير بالجريمة لمؤلفه فضيلة الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان كان في أصله رسالة مقدمة لأكاديمية الأمير نايف لنيل درجة الماجستير، وقد تمت مناقشتها وكنت عضوا في مناقشتها مع أخي فضيلة الشيخ صالح فوزان حفظه الله، يعني كل منهما كان عضوة مناقشة الرسالة، ونالت الرسالة درجة الماجستير مع التوصية بالطبع، وهي رسالة متخصصة قيمة نافعة في بابها، وإن كان يعتريها ما يعتري البشر أنفسهم من نقص حاولنا بيان بعض جوانبه إجمالا وتفصيلا ليستفيد منها الباحث لنفسه وليعتبرها عند نشره للرسالة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد لله عز وجل خالصا ولعباده نافعا، وأن يوفقنا جميعا للحب والرضاه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، وعنا معهم سائر إخواننا المسلمين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمة: الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الذي ما من خير إلا دل هذه الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد شرع الله لهذه الأمة هذا الدين القويم، وأرشدهم فيه إلى الطريق المستقيم، وتتصف عقيدة أهل السنة والجماعة بالوسطية والسماحة والبعد عن الغلو والتسيب أو الإفراط والتفريط، واتطف ذلك بجلاء في مسألة التكفير، فإن الغلو في التكفير
والمراد بعقيدة أهل السنة، المراد بالوسطية في عقيدة أهل السنة، وتتصف عقيدة أهل السنة والجماعة بالوسطية والسماحة والبعد عن الغلو، المراد بذلك العدل والخيار، ليس الوسط ما يقال بالوسط الذي هو التميع والذي هو التحلل من الشريعة، إنما هو العدل والخيار. فشريعة ربنا سبحانه وتعالى وسطية، وعقيدة السنة والجماعة وسط بين كل أنواع الانحراف، لأنها عقيدة قائمة على موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فهي عقيدة اجتمع فيها النقل الصحيح مع العقل الصريح. نعم. وإن كان فيها التبديع، هذه بدعة، هذه ضلالة، هذه فرقة نارية، هذه كذا، لأن البعض يظن أن هذه الأوصاف تتنافى مع إيه؟ وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني الوسطية عندهم تقتضي أنك ما تقول هذه فرقة ضالة، هذا الشخص ليس مبتدعا، يظنون وسطية هي هذه. يعني إيه يكون وسطيا؟ يعني وسطيا يعني تنمحي هذه المصطلحات التي تحدث الفوارق من منهجك، الكفر، الإيمان، البدعة، السنة، إنما كل مجتهد وكل له تأويله وكل له كذا، والله غفور رحيم. يظن أن الوسطية هذه، لا، الوسطية هي الخيار، هي العدل، هي موافقة النص. ففي باب الأسماء والصفات أهل السنة وسط بين طائفة غلت في التنزيه حتى عطلت، وطائفة غالت في الإثبات حتى مثلت فجعلت الله كالمخلوق ضال، نقول هذا ضال مضل هذا ممثل، والثاني هذا ضال مضل هذا معطل، وهكذا. وسط في أصحاب النبي في آل البيت بين من يكفرهم وبين من يعبدهم، فمعنى الوسط العدل والخيار، والوسطية لا تمنع أن تصف الشخص بأنه مبتدع أو أن الفرقة بينها ضالة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى هل لما قال النبي كلها في النار إلى واحدة ما كان عنده وسطية؟ لأن البعض يا أخواني يفهم هذا ولا هذا، يحاولون نشر هذا المصطلح الآن الإسلام دين وسطية. من اللي بيقول بقى دين وسطية؟ دول عباد القبور، الأشعرة، الصوفية، المنحرفة، الملاحدة، الزنادقة، هم اللي بيقولوا النهاردة الإسلام دين وسطي. يعني إيه دين وسطي؟ هم عايزين الإسلام دين وسطي يعني إيه؟ يعني الإسلام ربنا رب قلوبه خلاص، عايز تصلي حلو كويس، مش عايز تصلي ما أنتش كافر يعني، ولا أنت ضال ولا أنت كذا، تعبد بدويا ما أنتش كافر. كافر إزاي؟ هو بيؤمن بأن الله عز وجل موجود وبأن الله عز وجل خالق ورازق ومحمي، تكفروا إزاي؟ وبيؤمن بالقرآن وبيلتقي معك في القرآن والنبي لا، نقول كذبت أنت، لا أنت لم تلتقي معي لا في القرآن ولا في السنة ولا في شيء، كيف تكون عابدا للقبر ومحيا بسنة أبي جهل واجتمع معك في القرآن والسنة؟ كيف هذا؟ سبحانك هذا بثان عظيم. لكن هذا في ظن، فاعتبرن هذا وسطية. وسطية، ودعاة الوسطية هؤلاء لا يعني يخفون حقدهم وحسدهم وتطاولهم وتشددهم على أهل الحق، يعني هم وسطية مع كل البشر، حتى جعلوا النصارى مؤمنين، لكن معك أنت المتشددون الإرهابيون الضلال ربما كفروك ربما كانوا فيك مقال. طيب فين بقى الكلام الجميل؟ ها، أن هؤلاء برضو مسلمون وهؤلاء كيت وكيت وكيت. فهذه دعاوة تقال لتقرير باطل لتقرير حق. ولهذا يمكن أن نقول وسطية، وسطية بين ضوابط الشرع وبين ضلال الرأي والعقل. نعم، هذا المراد بالوسطية. إذا الوسطية يا إخواني خلي عندك وسطية. وسطية يعني إيه؟ يعني اتقي الله وزين الأمور بالكتاب والسنة. وهذا لأن عندك تقول مبتدع ضال منحرف، هذه الجماعة منحرفة، هذه الجماعة ضالة، هذا الشخص ضال، لا تسمع لهذا واسمع هذا، هذا الكتاب احرقه، هذا الكتاب مزقه، هذا الكتاب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ما هي واحد يقول فلان هذا متشدد ما عنده وسطية؟ لا، ده هذه تلك هي الوسطية، تلك هي الوسطية. مثل ماذا؟ مثل إقامة الحدود، وسطية في الأحكام، وسطية في الأحكام بين من يكفر الزاني وبين من يجعل ذلك حرية شخصية. فيأتي الإسلام يجرم الزنا لكنه لا يكفر الزاني، هذه الوسطية، ولا يجعل الزنا حرية شخصية، إنما هذه وسطية. فماذا نصنع؟ نرجم الزان، نجلد الزان، ولا تأخذن به رأفة في دين الله سبحانه وتعالى. تلك هي الوسطية، لأننا نريد أن نحفظ المجتمع كله لو رجمنا واحدا أو جلدنا واحدا. تلك هي الوسطية. فالوسطية المراد بها العدل والخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا مش وسطا يعني امسك العصاية من النص، لا، وسطا خيارا عدلا. يقوم دينكم على ماذا؟ على الأدلة. فإذا الحدود وسطية، التبديع وسطية، التكفير بحق وسطية. نعم، فإذا لم تكفر الكافر حقا فأنت جاف لدين الله، وإن كفرت المسلم بغير مكفر فأنت غال في دين الله. فلو كفرت من لم يدل الدليل على كفره هذا فأنت غال، وإن تركت تكفير المسلم الذي قام به على كفره فأنت جاف، فأنت إيه؟ جاف. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجاف. فلا أنت لا تقول عباد القبور الذين يعسكرون عند ذلك القبور، هؤلاء مسلمون بدعوى أنهم يشهدون الشهادتين ويقرؤون القرآن ويتبعون النبي وكذا وكذا، واخد بالك؟ لأن عندك أنه من أتى بناقض واحد واحد فإنه يكفر. الأمة مجمعة على ذلك، من جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد وجوب الصوم كفر، من جحد وجوب الزكاة كفر. كيف من جحد التوحيد؟ ولا أنت الذي تأتي المسلم الذي قد يأتي شيئا من هذا فعلا أو كذا وهو جاهل بهذا ويعلم الله تحركه لطلب الهدى فتكفره أيضا وهو لا يعلم، فأنت بين هذا وبين ذلك. ولهذا ابن عبد الوهاب أقام كتبا كلها على فرد على من في الرد على من زعم أن الإنسان إذا أتى بهذه الشركيات أنه لا يكفر بدعوى أنه ينطق بالشهادتين وبدعوى أنه مؤمن بالقرآن وبدعوى أنه مؤمن بعد. ولهذا جاء كتاب كشف الشبهات ردود على هذا، قال لهم تعالوا طيب مسلما كذاب وبنو حنيفة ما كانوا يكفرون بالقرآن؟ بنو حنيفة كانوا ينكرون البعث، بنو عبيد القداح كانوا يفعلون هذا؟ نعم.
فإن الغلو في التكفير والخروج عن الضوابط الشرعية أمر خطير على الأفراد والجماعات والحكام ونظام الجماعة بصورة عامة، ولخطر التكفير
وده أخطر قضية أخوان مواصل عليش. يعني أنت إن كفرت فجرت وقتلت، ولذا كنا بنتكلم أمس يعني إخوانا يقولك إيه يا شيخ ده بيجيبوا الواحد ده عجيب فاتي الواحد ولهم طب تركونا أصلي الظهر أبدا يقتلونا ولا تركونا أصلي الظهر، مع أن كفار قريش لما طلب منهم هبيب أن يصلي ركعتين سمحوا له، فقلنا بأن هؤلاء لماذا لا يتركون أن يصلي الظهر؟ لأنه مرتد أصلا هو ما تصح الصلاة، فكيف يسمحون له بصلاة هم لا يرونها مقبولة؟ يبقى الآن لما يمنع عن الصلاة هو يمنع عنها لماذا؟ كافر يصلي إيه يعني؟ لا ما في فائدة، فيقتله بل بالعكس يقتله ولو كان يصلي لأنه استقر عنده الكفر، فلما استقر عنده الكفر يقتله ولو كان يصلي، لكن لو استقر عنده الإسلام إسلامه خلاص صلي. يعني مثلا هو عنده مبتدع ضال، المبتدع ضال عايز يصلي صلي، لكن هو كافر ومرتاد. نعم.
ولخطر التكفير وخاصة تكفير المسلم بذنب أو معصية عنده العلماء من البغي، فلقد بواب الإمام أبو داود رحمه الله في سننه باب ما جاء في البغي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
يا سلام يا سلام، هذا دقيق دبوب دقيق. باب ما جاء في البغي وذكر فيه المجاوزة في الوصف، المجاوزة في الوصف، أن تصف عصيا بأنه مبتدع، أن تصف مبتدعا بأنه كافر، أن تجعل ترك المستحب معصية، الغلو الزيادة في الأوصاف، هذا بغي. نعم.
الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار.
نعم، اذهبوا به إلى النار ليس معناه الخلود، وادخل الجنة برحمتي ليس معناه أنه لم يتب، فقد يكون الله تاب عليه ووفقه العمل فأدخله الجنة بذلك بسبب. نعم.
ولا شك أن التكفير
فهذا فيه البغي. ما البغي يا أخواني؟ ما وجه البغي في الحديث؟ أن هذا الرجل قال والله لا يغفر الله لك، فحجر على الله سبحانه وتعالى في فعله، والله عز وجل لا يكره أحد على شيء ولا يحول بينه وبين الرحمة، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عملك، هذا ليس لك. ثم أنت تفتح باب التوبة لأخيك، لا أنك تغلق باب التوبة أمامه، فضلا أن تحجب عنه مغفرة الله، وذاك أمر لا تملكه، فهو جريمة فيما يتعلق بحق الرب كيف يتألى على الله، وجريمة فيما يتعلق بحق العبد وهو منع رحمة الله أن تصل إليه في زعمه لا يغفر الله لك. أراد ذلك، أراد أن لا يصله رحمة الله عز وجل، وما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. كالذي قال لا أعلم لك ثوبة فقتله، والآخر قال نعم ومن يحول بينك وبين الثوب. هذا بغي، هذا بغي. نعم،
ولا شك
كيف بتكفير المسلم وقتله. نعم،
ولا شك أن التكفير عموما
وأصعب، شوف أخطر قضية، قضية التكفير منذ كان إسلام إلى الآن، شوف من أول العهود الأولى إلى الآن هي أخطر قضية. شوف التكفير والحكم غير منزلة وكذا، هو دي قضية دائما قضية المعتركات. معترك هذا هو، أنت الوقت ما قبل أخوك على الطريق ما تسلمش عليه عشان هو ممثل ولا معطل ولا جبري ولا قدري، مو عشان الحكم والانتخابات والبلد الأزرق ده، هو ده بس. والقضايا هذه هو دي المسألة، الحاكم كافر الحاكم مش كافر الحاكم مش عارف إيه إيه إيه، هي دي القضايا دي، هي هذه القضايا، قضايا الجماعات والطوائف والحاكم وكذا، وتكفير الحاكم لا مش تكفير الحاكم، هي ده أبرز القضايا، هذه أبرز القضايا اللي هي تحدث فرقة بين طلبة العلم اليوم. نعم،
ولا شك أن التكفير عموما يترتب عليه آثار عديدة، منها أولا التفريق بين الرجل وزوجته وأولاده، ثانيا قتل.
نعم، لأنك إن حكمت بكفر الرجل ما يجوز للمرأة أن تكون تحت، تبقى تحت كافر خلاص، أو حكمت بكفر المرأة فلا ينبغي للرجل أن يأتيها، ما ينبغي أن تقول حكمها حكم أهل الكتاب، لا أهل الكتاب لهم حكم خاص، لكن هذه مرتدة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم،
الثاني قتله بعد استتابته وأقامت الحج عليه، فإن تاب وإلا قتل ردة.
نعم،
الثالث أنه إذا قتل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث. الرابع أنه يموت كافرا مرتدا خالدا في النار لا يدعى له ولا يتصدق عنه. الخامس يعامل بمعاملة الكافر في جميع الأحكام.
كل هذه الخمسة أشياء بيتعامل بها التكفيريون اليوم، كافر بينزل بقى كل هذه الأشياء، كافر مرتد يزع هذه الأشياء عليه. نعم،
هذه الآثار تترتب على من يقع في الكفر الذي بيّنه الله للعباد، ولكن المصيبة إذا حكم على المسلم بذلك بعيدا عن الضوابط الشرعية.
هي دي المشكلة بقى، أما الكافر الأصل هذا خلاص ما في مشكلة، الكافر الأصل الكافر الأصل تحكم عليه بهذه الأحكام ما في مشكلة، إنما المشكلة بقى أنك تخرج من المسلم من اللي إيه؟ مشكلة كثير من الناس يظن أنه مجرد، ودي يا أخواني مدخل الغلو في التكفير، يا أخواني مدخل الغلو في التكفير في ظني أنا ينتج من نقطة واحدة، ألا وهي إيه؟ أن كثيرا من الناس يظن أن تكفير المسلم يقتصر على أن يأتي بقول الكفر المجمع عليه أو بفعل الكفر المجمع عليه. وهذا يقول يا أخي دخل الكفر يا أخي بلا خلاف، فعل الكفر يا أخي بلا خلاف، وينسى أن ضابطا آخر لابد منه وهو استحقاق المعين لإسقاط الحكم حتى مع قول الكفر الذي لا خلاف فيه ومع فعل الكفر الذي لا خلاف فيه. انتبه يا أخي لهذه النقطة بارك الله فيك. ملحظ تكفير المعين عند كثير من الناس هو إيه؟ أنه أتى بالكفر الصراح قولا، أنه أتى بالفعل الصراح قولا، فظن أن الذي يلزم لتكفير المسلم المعين هذا الأمر. ونقول لا، فرق بين كفر النوع وكفر العين. أما النوع فهذا شرط فعله، أن يأتي بالقول المجمع على تكفيره أو بالفعل كذلك، قول الكفر فعل الكفر هذا كفر نوع. أما المعين فلابد أن ينضاف إليه قاعدة أخرى وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء الموانع، لأن الإنسان قد يأتي بقولة الكفر ولا يكون كافرا، وقد يأتي بفعلة الكفر ولا يكون كافرا. ولهذا القاعدة دي بين غال وجاف، بين من يقول أتى الكفر قال الكفر أقول في إيه يعني، وبين من يقول ولو قال الكفر وفعل الكفر وتوفرت الحجة به فإنه لا يكفر، لأنه يشهد لا إله إلا الله، يظن أن الشهادتين أن تلاوة القرآن أن الإيمان بالبعث هذا مانع مطلقا ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع. واضح يا إخواني؟ أهل السنة والجماعة لما فرقوا بين النوع المعين فرقوا بين النوع والمعين للأدلة الشرعية، إلا من أكره وقبله مطمئنه بإيمان هذا ينطق بالكفر ولا يكون كافرا. ليه؟ في مانع. إيه هو؟ الإكراه هذا يلتق بالكفر ويكون كافرا. ايه في مانع؟ ايه هو الخطأ؟ هذا نطق بالكفر ولا يكون كافرا، ليه في مانع؟ الا وهو الجهل. هذا نطق الكفر ولا يكون كافرا، ليه في مانع؟ ايه هو التأويل. وكل هذا طبقه المسلمون والأئمة والعلماء وتضافرت عليه النصوص الشرعية، إلا من أكره منعه وقلبه مسلم مع نطق بالكفر. اللهم أنت عبدي أو الخطأ. المأمون والمعتصم والواثق يبتلون الأمة ابتلاء عظيما في قول أجمعت الأمة على كفره وهو القول بخلق القرآن. لكن تأولوا تأولوا، ده هم اللي بيكفرون، هم الذين يكفروننا إذا قلنا الله بيتكلم، هم يكفروننا فيتأولون هذا، أن تنزيه الله يقتضي هذا الأمر. لهذا قال ابن تيمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. يبقى هنا دل هذا عليه بما لا مدفع له، ما فرق بين كفر النوع وبين كفر المعين، وأن المعين لا يلزم له قاعدتان وأن النوع يلزم له قاعدة. زي يا أخي الذهب بالذهب يلزم له أمران، مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فالنوع يلزم له أمر وهو أن يقوم الدليل على أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر. طب والمعين يلزم له دليلان، يلزم له أمران، يلزم له حالان. الحالة السابقة في النوع مع توافر الشروط وتنوع. ليه؟ لأن فيه جناب عظيم. إيه هو الجناب؟ الإسلام. من أجل هذا لا يقاس المشرك على المسلم ولا يقاس المسلم على المشرك. فيه جناب. أقتلت بعد أن قال إلى الله؟ فيه جناب وحطب يكتب. والله ما فعلته هذا يا رسول الله ردة عن ديني ولا شكا في الإسلام. قال: أم هذا فقد صدق. في جناب، فيه جناب حالة، في جناب يقول توفر شدة في الموانع، في جناب يقول نوع وعين. إنما الكافر ما فيش حاجة اسمها نوع وعين، لكن مؤاخذة في الآخرة آه، فيما إذا كان جاهلا لم تبلغه الرسالة. فالشاهد أن المشكلة أتت في هذا الباب هو إيه إخواني؟ أن هؤلاء لما كفروا وقتلوا وفجروا إنما كفروا لقيام الدليل على كفر القول وقيام الدليل على فعل الكفر. يعني حتى لو أنك ترى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، لو افترضنا فإن هذا ليس وحده يقتضي أن تكفر الحاكم عينا. فلابد من مراعاة هذا الضابط. من أين دخل مدخل وتسرب مدخل التهاون والتساهل في كفر المعينين؟ دخل لأنه أجهدوا أنفسهم في ذكر الأدلة على كفر القول وعلى كفر الفعل، لأن هذا نهاية المطاف. فلما ثبتت الأدلة، ولهذا يقول فيه افتح باب ردة كده، افتح باب الممتد. طيب، ومن جحد معلوما من الدين بالضرورة فكذا كذا، ومن سب الله ورسوله كذا 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 كفر، ومن كل هذه الأشياء. طيب، ما هو عمار سب الرسول ما تنزل؟ لا. طب ما المأمون ذبح أهل السنة والجماعة والمعتصم ما تنزل؟ لا. لا ليه بقى؟ يبقى فيه باب ثاني اسمه باب توافر شروط الفعل. انت بتقرا هنا في كتاب ايه؟ في كتاب النوع. انت بتقرا في كتاب النوع يا ابني، خلي بالك، مش في كتاب المعين. انت هنا بتقرا في كتاب النوع من 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 من، وهنا بقى من لم يكفر الكافر ده هو كافر. اللي ما يعتقدش ان سب الرسول كفر وان سب الله كفر وان النذر لغير الله وان ذبح على الكفر كافر، اذا كان يعلم هذا من دين الله عز وجل. انما المعين محمد ابراهيم الزحمد لا، هذه مساله اخرى. فغايه ما كان عنده من هذه المطاف هو ان يثبت الدليل بكفر القول وكفر الفعل. خلاص انتهت يا شيخ، هتجادل في ايه؟ هذا الكفر الصراح يا شيخ، أنتم مرجئة يا شيخ. لأنه ظن أن النوع لا فرق بينه، ولهذا صرح بعض كثير منهم بهذه المسألة بإلغاء قاعدة النوع والمعين لأنها حجر عقرب، أو هي معمول بها إلا الشرك. نقول ولماذا؟ فالكفر. فإن من قال الشرك من فعل الشرك حكم عليه، كذلك من قال الكفر وفعل الكفر حكم عليه. وما الفرق؟ فإما أن تقبل القاعدة في الاثنين أو لا تعتبر القاعدة في الاثنين إلى بطلب الرشوط وانتفاء المهر. انتبهتم يا إخواني من أين تسرب هذا؟ لهذا الحاكم كافر والدولة كافر واللي معاه كفار واللي بيدافع عن هذا عن تكفيرهم يعني كافر زيهم. وكلها ليه؟ ليه؟ لأنه ثبت عندهم الأصل أن هذا القول لا خلاف في كفره، وأن هذا الفعل لا خلاف في كفره. ففرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل على هذا تتضافرت الأدلة. أما تقول القول يقتضي الإسقاط والفعل يقتضي الإسقاط، فإن هذا يلغي هذه القاعدة ويصادم كل الأدلة الشرعية التي تم إيرادها فيها. نعم.
فإن من يغلو في التكفير فإنه سوف يطبق جميع هذه الأحكام وغيرها على المسلمين.
صحيح، على طول مباشرة. ده قال لك ده بعمل عقد بتصدير غزل إسرائيل. يعني إيه غزل إسرائيل؟ يعني كفر على طول. ولا هذا وقت يقول لك الآية ورقم مش عارف إيه في صورة مائدة، ده كافر على محمد حسن حمارك على طول، ده كافر. والدليل على كفر آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدو عدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا يهودا ونصارى أولياء. وده صدر الغاز يبقى على طول، على طول الآية كده صدر الغاز يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا كفر. عندهم استقر هذا، تعامل مع أمريكا يبقى هذا كفر. نعم.
فترتب عليه القتل والنهب والسرقة وغير ذلك من الجرائم، وهذا ما حصل.
ده اللي وقع فيه أخواني كل الجماعات التكفيرية، التوقف والتباين والتكفير والجهل، ولهذا كل التمحور القضية دي هي هذه. ولهذا تلاقي القضايا تطلع مع بعضها وتنزل مع بعضها، الحكم والعذر وايه كمان والدار كلها بتطلع مع بعضها وتنزل مع بعضها. ما هو انا لو على فكره انا لو لم اعذر الحاكم عندي كفر اصلا، الحاكم اصلا في بلد الشيط على طول، وبالتالي يبقى الدار كفر، ثلاثه بينزلوا مع بعض على طول. والى الزبك التناقض ده ما فيش اعذار، تعذر الحاكم ان بلد الشيط ازاي يبقى هكذا؟ تابوا عليه يبقى البلد دار كفر اللي فيها الشركيات، يبقى دار كفر حاكم كافر، وهكذا بيمشوا مع بعضهم، ثلاثة بينزلوا مع بعض وبيطلعوا مع بعض. نعم.
وهذا ما حصل وللأسف في كثير من بلاد المسلمين بعد أن ورثوا هذا المنهج من كبيرهم ذي الخويصرة التميمي وأتباعه على مر التاريخ. فقد روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثهيبة فقسمها بين أربعة رجال، فغضبت قريش والأنصار، والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونه، قال إنما أتألفهم. فأقبل
رجل غائر العينين،
فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، قال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا
أصيب. كأن ما يصف الأوصاف الجسدية تتوافق مع الألفاظ مع الأوصاف العقلية نفسها. وده فعلا كثير يا أخوان كده، تجد الواحد شكله خلقه شكله صحيح، خلقه شكله. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيحين إيه؟ الغلظة في أهل الإيه؟ الإبل، والرقة في أهل الغنم. في فرق بين مأمأة وبين إيه؟ وبين الإبل. ولهذا اللي بيرعى الإبل هيعمل إيه يعني؟ هيقول لا مأمأ، هيقول البعير مأمأ، ما ينفعش مأمأ مع البعير. فتجد على طول يأخذ خلقه من إيه؟ غالبا يتأثر بهؤلاء بالإبل، يتأثر بالإبل. واللي مع الغنم بقى الخفيفة الرقيقة ديت تليه رقيق كده، هي رقيق برضه نفس الغنم. ولهذا ما من النبي رعى الغنم صبرا ورقة، فإذا صبر ورقة. لكن الإبل لا، زي اللي يا اخوان اللي بيسوق عربية نائل غير اللي بيسوق عربية مرسيدس. الواحد صراحة أول ما يركب العربية نائل يحس إنه عايز يبهر في الناس كلها، مو ولا معبر حد، ما تفوت تروح تعمل تسوي خلاص عربية نائل. فالواحد بيحس إنه إيه مش زي الناس. نعم. فشوف أقبل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، يعني تخيل منظر الرجل يتوافق مع ما نطق به. نعم الغالب يعني هذا الغالب. نعم
قال اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فلما ولى قال إن من ضد هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عام.
اليوم يفعلون هذا. يقول نبدأ ببلاد العرب قبل اليهود والنصارى لأن دول مرتدون ودول كفار أصليون والمرتد نبدأ به قبل الكفر أصلي. ما وكذا الخوارج ما لماذا يقتلون أهل الإسلام بالتأويل؟ يقتلون أهل الإسلام بالتأويل لأن أهل الإسلام يقتلون عندهم لأنهم مرتدون. إنما أهل الأوثان ده طريقة أخرى دول بعدين. ولهذا لا تجد داعش ولا القاعدة وكذا يوجهون إيه سهامهم إلى يهود. يعني أنت عايز تقيم دولة الآن أنت بين أرضين متقاربين أرض فيها ثالث الحرمين أهو واخد بالك ثالث القبلتين أرض فيها موجودة أهوت موجود في المسجد الأقصى حلم المسلمين أن نعود إليهم وأرض سينا فها إيه يعني لا نقيم دولة هنا في سينا. طب ما تقيم دولة في فلسطين في دولة في بيت المقدس وقيم دولة هنا لا نقيم دولة هنا. طب لماذا لا توجه هذه العمليات والبطولات هذه فيما تزعم و وأعلى ما يكون من تضحيات لماذا لا توجه إلى هنا؟ النفق بيجيبك من إلى لكن حقيقة أنهم يأتون من هناك إليك بدعم من اليهود ولهذا مستشفيات تل أبيب يعالج فيها أمثال هؤلاء. نعم
وروى البخاري ومسلم أيضا عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن لم يكن بعضهم يهود ونصارى قد اندسوا منهم بدعوى الجهاد ولا يبعد هذا. فعبد الله بن سبأ قالب الناس وهو يهودي أصلا يهودي أظهر الإسلام ليطعن في الإسلام. ولهذا كانت فتنة السبائية هي الفتنة الأولى اللي كتب عثمان رضي الله عنه من رجل يهودي لكن ما كان تحت مسمى رجل يهودي إنما رجل مسلم. إنما هذا رجل إيه؟ إنما هذا رجل مسلم. نعم لا تأمن هذا.
وروى البخاري ومسلم أيضا عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.
يبقى الرد عليهم يا أخواني ما في أجر إذا كان قتلهم لمن يقدر على ذلك قتلهم وراء الحاكم والإمام فيه أجر. يبقى الرد عليهم ما في أجر يا أخواني. يبقى لما يقال احذروا مسالك الخوارج احذروا خوارج العصر يا اخواني يبقى هذا طعن في العلماء وطعن في المشايخ. شوف قرأنا عليكم امس عشان تعرفوا السلفيين هؤلاء الذين يتسطرون بسطار السلفيه. شوف قرأنا عليكم كلام ابو بكر الحنبلي في وجد غنيم وامضوا الى الامام يا شيخ وجدي وانت ومن معك ومن على ضربك ومن اي ومن اي ومن اي. شوف لما قرأنا امس كلام الحنبلي في وجد غنيم وأنه يتكلم بفهم أول مرة أسمع هذا عبر يقول يعبر بفهم أبي بكر عمر وعثمان وعلي. وجد غنيم يتكلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وغني وعلي عند هذا الرجل منحرف سبحان الله. تجار بالسلفية تجار هؤلاء تجار يتجهون بالمنهج وليس أولياء إن أولياءه إلا المتقون. نعم ولهذا نحمد الله والله يا أخواني أنتقهم الله الذي أنتقى كل شيء والله العظيم أنتقهم الله حتى لا يبقى لبسون حتى لا يبقى لبسون. بالله عليك سلفي من يصف وجد غنيم بهذا سلفي؟ هذا سلفي. وجد غنيم اللي بيسأله المذيع عن الإخوانية وكذا وكذا أنت ما زلت على الإخوان على الإخوانية ماذا قال؟ هو حد يسيب جلده يا مولانا؟ هو حد يطلع من جلده يا مولانا؟ جلده ما يكفر رصيص باسم الله هو بينقل عن 150 عالم 150 عالم ثلاثي لأن هو الحنبلي بيكفر هو الحنبلي بيكفر ودول لأنهم يرون الحكم أيضا ظلاء كفرا أكبر إلا إذا كان حكم في قضية وقضيتين، ما هي كلها تتوافق. أمال إيه؟ نعم؟
قال: ومن هذا المنطلق وجب بيان أمر هؤلاء وما يقومون به من جرائم على المجتمع، وبيان ربط هذا الأمر وهو الغلو في التكفير بالجريمة لإظهار أمرهم وما تسبب به من قتل الأبرياء والنساء والأطفال والعلماء وإخافة الآمنين، وذكر الأمثلة على ذلك على مر التاريخ إلى يومنا الحاضر، راجيا من الله العون والسداد.
نعم.
مشكلة الدراسة: لقد كان الغلو في الدين أثر كبير في المجتمع الإسلامي من حيث الخطر الذي أصبح يهدد الآمنين، ولقد انتشر هذا الفكر لدى فئام من الشباب فساهموا في انتشاره مع جهلهم بالعلم الشرعي وعدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين الذين يحذرونهم من مغبة ذلك. ولا شك أن انتشاره لدى الشباب الذين هم عماد الأمة وأصحاب القوة والذين يملكون الحماس والاندفاع عند فقدان التأصيل الشرعي يعتبر خطرا كبيرا على الأمة.
نعم، الآن الأولاد في الابتدائي، الأولاد في الإعدادي ينتمون إلى هذا الفكر. الولد في الإعدادي 15 سنة على استعداد يفجر نفسه، كل هذا بسبب القناعات التي ورثها من هؤلاء. ومعلوم كما قال بعض العلماء: لو قيل للناس خرجوا فجروا كذا لخرج الناس، لو قيل للناس اصبروا على الحاكم ادعوا لما وفق على ذلك إلا القلة. دايما دعوة التمرد قريبة إلى النفوس، دايما دعوة التمرد قريبة إلى النفوس. ولهذا تعالى نعمل درس هنا، هتلاقي درس ايه؟ من كم واحد من بنزينة؟ 3-4-5. كل هذا من طب عايزين بقى نعمل هنا دورة سداسية في الملعب ده، ها؟ ولا هتجيب أكل ولا تدفع ثمن عربيات ولا هتجيب مش عارف ايه، كله بيدفع نفسه ويجي ايه هنا، هيبقى الطريق ده الملعب ده كله مليء دون ان تعطي واحدا جنيها واحدا، بل هو يدفع ويأتي الى هذا. فدايما دعوة الصلاح والهداية صعبة على النفوس، لكن دعوة التمرد هذه قريبة. ولهذا تقول ان تعلموا صعب، فجروا سهل، كفروا سهل. ولهذا كل الجماعات تبتعد عن العلم، لان العلم منفر عندهم، العلم عندهم منفر. احنا دلوقتي قاعدين نعمل ايه؟ هتسن الركب تقوم تروح الحمام وتيجي برضو قاعد ركبتك رجليك ظهرك مش عارف كذا، زوجتك هترجع لها انت سيبنا طول النهار، ابنك مش عارف ايه، بتصرف ايه، بتنفق، يعني كلها صعاب. هي ما فيها حاجة واحدة بس، ما فيها حاجة واحدة بس، الأجر عند الله سبحانه وتعالى وكفى بهذا، ورفع الجهل عن نفسك وكذا. يعني مسألة أخروية، مسألة أخروية. لكن احنا عندنا دي وظيفة، يعني انتوا في حد بيقبض فيكم آخر الشهر مثلا 5000 جنيه ولا 10000 جنيه عشان هو اسمه طالب علم؟ في وظيفة عندنا اسمها وظيفة طالب علم؟ أبدا. يا تدفع جهدا ووقتا وكل شيء، إنما أول هذا الجماعات تلجأ إلى الكرة، الرحلات، الأكل، الشرب. عايز تجيب أولاد أكل وشرب وفسح، عايز تجمع أكبر عدد أكل شرب فسح، هو كده الإنسان بيستأنس. يعني لو احنا دلوقتي نروح بلطيم مثلا على الشط، هيبقى معانا كم عربية مثلا يعني، واخد بالك؟ لكن بقى تعمل دورة، تروح تيجي درس علم الفجر والظهر والعصر المغرب العشاء، احفظ سمع اختبر، هذا صعب صعب، هذا لا يقوى عليه إلا النضر، لأن هذا أعظم طريق، ولهذا يحاول الشيطان أن يصدك عنه. نعم.
لما يترتب عليه من انتهاك الحرمات وقتل الأبرياء وانتشار الجريمة ووجود التنظيمات السرية، كل هذه الأمور تستدعي بحث هذا الأمر وبيان الصلة بين الغلو في التكفير والجريمة، وبيان سبب أسباب انتشارها وتاريخها وخطرها. أهمية الدراسة: إن لهذا الموضوع أهمية بالغة في نفسه وفي زمنه، فهو يتعلق بتحقيق الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مع تعلقه بعقيدة المسلمين وتنقيتها من شوائب الغلو في التكفير.
إياكم والغلو بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يا أخواني، النبي يقف مع غلو في زيادة حجم حصاه يترمى بها الجمرات، ولا تقف أنت مع غلو يقتل به المسلمون ويكفر به المسلمون. النبي يقول بمثل هذا تلك الحصيات فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما فوت النبي فرصة حتى علم الأمة وحذر الأمة من الغلو بسبب هذا. نعم. إنما اليوم يقول لك أنتم ما أرقوش غير الكلام في التكفير والتفجير والجماعات والفرق، ما أرقوش غير الكلام في هذا. لو ما كان فيه الكلام في هذا لكفر. نعم. هل في إشكالية في هذا؟ ما في إشكالية في هذا. نعم.
وله أهمية في هذا الزمان من حيث الظروف التي نعيشها، ومنها الأول بروز بعض الأعمال الناتجة عن الغلو في التكفير من بعض المنتمين للتيارات الإسلامية. الثاني انتشار الجرائم المترتبة على الغلو في التكفير وتخويف الآمنين. الثالث أثره على الأمن في البلاد العربية والإسلامية والعالمية.
ولهذا يا أخواني الدراسات دي اللي بتخرج من طلبة العلم، تخرج من العلماء، هي دي اللي بتحارب التكفير. هو ده اللي بيواجه بيه داعش. إنما تجيب لي واحد عمال يقول لي طلع من مدد يا بدوي ويقول لك محاربة الإرهاب، أنت الإرهاب أصلا إذا كانوا ما كفرش المجتمع عشان خاطرك. ده من حيثياته كده، الحيثيات الأولى هو هذا، أنت الإرهاب، وأنت جاي تمسحني على دار القبر وتقول لي حارب الإرهاب. لا القتل ولا إبادة البلدان ولا ولا ولا، رغم ما فيها من جرائم تصل إلى حد أن تشرك بالله سبحانه وتعالى وتخرج من ملة الإسلام. وأنت تقف تقول لي إرهاب، وأنت عمال تقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، وتريد أن أسمع لك. أسمع لك إيه؟ تتحارب إرهاب إيه؟ تحارب إرهاب إيه؟ ده أنت الإرهابي أصلا يا مغل، تحارب رقم واحد. نعم. ولهذا الأولاد يلعبون، الأولاد دول بتوع الدواعش يلعبون بأمثال دول. تعالى يعني ممكن يقدم مثل كده، ها مثل انه تعالوا تعالوا يا شباب شوفوا انتوا الارهابيين عند دول، شوفوا كده اللي بيعملوا ايه، انتوا الارهابيين عندهم صح، انتوا ارهابيين، يقولوا الله اكبر ولله الحمد، تكبير الله اكبر ولله الحمد. لكن هيقولوا ادي اسمع اسمع شيخ دويره، شوف بيقلك من كلام ابن تيميه ومن كلام ابن عبد الوهاب ومن كلام الائمه والضابط، ما يرضاش عمره، لا يمكن لا يمكن يفتح على الشباب دول هذا. لكن هيقولوا بقى اوعى تسمع هذا، ده عميل ده عميل ده بيدافع عن طواغيت، اوعى. لكن الثاني يقول اسمع يا ره، اسمع اسمع مولد العارف بالله ابو حصيره والمعارف بالله ابو فطيره، اسمع يا ابني دول اللي بيحاربوا الارهاب. صحيح يا اخواني ولا لا؟ نعم.
اهداف الدراسه، الاول بيان حقيقه الغلو في التكفير من حيث معناه وحجمه وطبيعته. الثاني بيان مظاهر الغلو في التكفير الموجودة حاليا ونقدها في ضوء النصوص والقواعد الشرعية. الثالث ربط الغلو في التكفير بالجريمة عامة والجريمة المنظمة خاصة. الرابع إظهار الآثار المترتبة على الغلو في التكفير من ناحية الجريمة وتطبيق ذلك على بعض الجماعات في عصرنا الحاضر. تساؤلات الدراسة، الأول ما حقيقة الغلو في التكفير من حيث معناه وحجمه وطبيعته؟ الثاني ما مظاهر الغلو في التكفير الموجودة حاليا ونقدها في ضوء الكتاب والسنة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية؟ الثالث ما مدى إمكان ربط الغلو في التكفير بالجريمة والجريمة المنظمة؟ الرابع كيفية إظهار الآثار المترتبة على الغلو في التكفير من ناحية الجريمة؟ الدراسات السابقة، لا شك أنه عند ذكر الدراسات السابقة يجب أن تكون متخصصة في نفس موضوع البحث، ولقد بحثت في جميع جامعات المملكة والمكتبات المتخصصة فلم أجد دراسة تبحث نفس الموضوع، وقد اضطرني البحث عن موضوع مشابه للسفر إلى مصر للبحث في جامعاتها والمكتبات المتخصصة هناك، ولكن لم أجد شيئا من ذلك غير أني وجدت في أثناء البحوث المتخصصة في العقيدة أو البحوث المتخصصة في بحث مواضيع الإرهاب والجريمة، ولم أجد من جمع بينهما. وهذه الدراسة التي أقوم بها تتحدث عن العلاقة بين الغلو في التكفير المبحوث في الدراسات العقدية والجريمة المبحوثة في كتب الإرهاب والجريمة. وفيما يلي أذكر بعض الدراسات من النوعين. الدراسة الأولى الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، اسم الباحث كذا، قدمت هذه الدراسة لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية. هذه الدراسة تكلمت عن الغلو في الدين بشكل عام، وقد وضع الباحث مبحثا ضمن أحد الفصول يتصل بالغلو في التكفير، كتب فيه عن الجانب العقدي ولم يذكر علاقته بالجريمة. وقد ذكر الباحث هذا الموضوع في أثناء بحثه المتضمن 4 فصول، جعلت الفصل الثالث مبحثا من ضمن 5 مباحث، ولكن يمكن القول إن العلاقة بين هذه الدراسة ودراستنا الحالية متصلة من الناحية العقدية فقط. أسباب اختيار هذا الموضوع، نظرا لأهمية الموضوع فقد عزمت بعد الاستخارة واستشارة على تسجيله للبحث للأسباب التالية. الأول رغبتي في موضوع في نفع وفائدة للإسلام والمسلمين. الثاني جدة الموضوع وعدم وجود دراسات سابقة متخصصة في الموضوع حسب اطلاعي وبحثي. الثالث، رغبتي في بحث موضوع ذي علاقة قوية بالجريمة بحكم التخصص.
طيب، نقف عند المفاهيم والمصطلحات العلمية كالغلو والكفر والجريمة. نعم.